السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلت أحبابي معكم في شرح مدارج السالكين، اللي هو باختصار خالص إزاي الإنسان منا يقدر يوصل لربنا سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن فكرة الكتاب باختصار إن أي إنسان عايز يرتقي إلى المعالي، عايز يطلع لحاجة عالية فوق، بيبقى محتاج للسلم. السلم ده هو عبارة عن مجموعة من الخطوات. الخطوات دي عندنا في اللغة اسمها مدارج، درجة ودرجة ودرجة ودرجة، ده كله بقى اسمه مجموعة من المدارج، السلالم اللي بتطلع الإنسان لمكان عالي. ابن القيم رحمه الله حد كان قريب جدا من الناس، فاهم جدا طبيعة النفس، وفاهم جدا طبيعة أعداء الإنسان، الشياطين وغيرهم. فبدأ يقول لنا الإنسان اللي عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى فهو لازم يرتقي في مجموعة من الخطوات، خطوة وراء التانية. لازم الإنسان يكون منظم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان منا اللي بيمشي إلى الله سبحانه وتعالى أو يسير إلى الله سبحانه وتعالى بدون علم وبيتخبط يمين وشمال، ده يقينا هتيجي عليه لحظة من اللحظات وهينتكس، زي حال الإنسان الدنيوي البحت اللي هو داخل في مشروع، أول مرة يخش في مشروع وما يعرفش هيمشي إزاي وهيعمل إيه ويجيب تجارة منين ومين الأمين ومين الخاين ومين الصادق ومين الكاذب، دخل في المشروع بدون علم، يقينا يخسر، يقينا يخسر. فابن القيم رحمه الله في الكتاب ده هو بيحاول بقدر المستطاع انه يرتب لنا افكارنا ويرتب لنا دماغنا في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. فبدأ معانا باول منزلة من منازل السائرين الى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة الايه؟ وهي منزلة اليقظة. وقلنا منزلة اليقظة معناها باختصار ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، ولأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الهادي، كل لحظة من لحظات حياتك ربنا بيوصل لك فيها رسالة أو آية من الآيات أو حدث كبير، الحدث ده هو بيساوي الصدمات الكهربائية اللي بياخدها الإنسان اللي توقف قلبه. أول ما القلب بتوقف بنديله صدمة كهربائية يبدأ القلب يشتغل تاني. فقلوب الناس في كتير من الأوقات بتوقف نظرا لكثرة معاصي الناس أو لقلة طاعة الخلق، فبتكون نتيجة أن القلب بيقف. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أثر من أثار اسم الله الهادي، أن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت ليك حدث كبير. الحدث ده بيكون بمثابة الصدمة اللي بيصدم بها قلبك علشان قلبك يعود مرة ثانية إلى الحياة، كموت عزيز أو فقد شيء غالي أو الأمور اللي أنا ذكرتها معاكم في منزلة اليقظة. واحد صاحبك كان راكب معاك في العربية عمل حادثة مات، واحد صاحبك كان نازل معاك البحر. يعني أنا ولاد عمتي، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمهم رحمة واسعة، كانوا صدمة كبيرة جدا لكل اللي حواليهم، شباب 21 و 23 سنة، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. مع أصحابهم بيتفسحوا وبيخرجوا، وراحوا اسكندرية بقى بعد سنة طويلة دراسة ومذاكرة، خلاص كانوا بكالوريوس، خلاص بقى احنا خلصنا امتحانات آخر سنة في الكلية، نطلع بقى يومين ثلاثة اسكندرية. طلعوا يومين ثلاثة اسكندرية هم وأصحابهم نازلين البحر، واحد صاحبهم الموجة بدأت تاخده، فهم الاثنين ما شاء الله بيعرفوا يعوموا جدا. أحمد جرى على صاحبه ده ودخل وسط اسمها ايه الدوامة وطلعه، بس للأسف الدوامة كانت شديدة خدته هو. أخوه محمد داخل علشان يجيبه، الدوامة خدت الاتنين وما طلعوش إلا ميتين. دي كانت صدمة لكل الشباب اللي حواليهم. الشاب الأولان اللي ربنا نجاه ده شايف بعينيه كده واحد صاحبه داخل بيغامر بنفسه عشان يجيبه وطلعه رجولة، فهو طلع بره الدوامة. فلما طلع هو بيبص بعينه على نفس المكان اللي كان فيه، وصاحبه بيتسحب، مات صاحبه ومات أخو صاحبه. كانت صدمة، تفوق الكل، يعود الناس لربنا سبحانه وتعالى. دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، دي في كتير من الأوقات بتكون من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. علشان عندنا في العيلة كل حد في لحظة من اللحظات كان بيعمل معصية أو بعيد شوية عن ربنا، الموقف ده اتنين شابين في عز شبابهم كده يروحوا يموتوا تفوق أي حد. فدي كانت منزلة اسمها اليقظة، وهي من أثار اسم الله الهادي، وهي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. فإذا تيقظ الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيكشف له حاجات كتير، بيكشف له حقيقة الدنيا اللي ممكن في لحظة يسلبها الإنسان أو يخرج منها الإنسان، وبتوضح له قد إيه الموت قريب من كل حد فينا. الموت قريب منا كلنا، ممكن في لحظة واحد كان قاعد معنا في الدرس خلاص. فإذا تيقظ الإنسان وأيقن بحقيقة الدنيا وقرب الآخرة يتوب الإنسان إلى ربه سبحانه. ودي كانت المنزلة الثانية اللي ابن القيم اتكلم عنها، بمجرد ما الإنسان بيفوق بيتيقظ بيقول أنا عايز أتوب. وده حال كل الشباب اللي بنقعد معاهم كل 3-4 شهور بسبب وفاة شاب هنا في المنصورة، يتوب. والتوبة معناها يا إخواني هي رجوع إلى الله بالإيه؟ هي رجوع إلى الله بالاعتذار، إن الإنسان منا بيعتذر عما بدر منه، سواء من معصية أو من تقصير في طاعة. وقلت لكم هل يا ترى التوبة الوحيدة كفاية؟ لا يا إخوانا. وضربت ليكم مثال، أنا لو في يوم من الأيام بلعب في الشارع مع أصحابي كورة، شط الكورة بقوة شوية جت في إزاز بتاع عربية واحد جارنا اتكسر الإزاز، هل يكفي ان انا اقول له انا اسف بس؟ لا، ده انا اقول له انا اسف وانا كلمت حد صاحبي بتاع ازاز يركب لحضرتك الازاز مره ثانيه. فانا اسف دي اللي هي عندنا في الشريعه اسمها التوبه، وهي العوده الى الله بالاعتذار. اما ان انا اتكلم مع حد بتاع ازاز عشان يركب له الازاز، فدي المنزله الثالثه اللي ابن القيم سماها منزله الانابه، وهي الرجوع الى الله بالايه؟ بالاصلاح، انك تصلح بقى اللي فات. إن زمان أنا قصرت في طاعة أنا أحاول أتدارك الطاعات، زمان أنا حياتي كانت مليانة فضى وبعد عن ربنا، لا أنا أغير بقى أصلح بقى شوية. بمجرد ما الإنسان منا بيتوب وهو إن يعود إلى الله بالاعتذار أو يعود إلى الله بالإصلاح اللي هي الإنابة، ده معناه إن الإنسان أصبح أبيض من الورقة دي، وصحيفة سيئاته بقت أصبحت أبيض من الورقة دي، هو أصبح بلا ذنب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، فكل حاجة كتبت عليه قبل كده من السيئات اتمسحت. هل الشيطان هيسمح بده؟ الشيطان لا يمكن يسمح بده، عدوي لا يمكن يسمح بده. فيبدأ في بعض الأوقات وأنا عمال أقيم الليل إنابة إصلاحا، يجي الشيطان يذكرني بمعصية أنا كنت بعملها زمان. فقلنا هنا لابد من الإنسان أنه ينزل في منزلة جديدة، وهي منزلة التذكر. ومعنى التذكر الإنسان منا يتذكر 5 أشياء أنا كنت اتكلمت معاكم عنها، يتذكر قيامته ووقوفه بين يدي الله عز وجل، يتذكر الموت، يتذكر قيومية الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى له، يتذكر الإنسان عاقبة الذنب، ويتذكر الإنسان ستر الله الذي ربما يرفع بسبب معصية الإنسان. افتكر دول. فإذا تذكر الإنسان الشيطان هيسكت يا إخوانا؟ مش هيسكت، هيبدأ يعمل إيه؟ ها؟ هيبدأ يعمل إيه؟ هيبدأ الشيطان يزق عليك مين؟ صحاب زمان، الشلة القديمة، علشان ياخدوا بإيدك مرة تانية للمعصية. هنا أنت محتاج بقى إيه؟ فراس. ودي كانت المنزلة الأخيرة اللي إحنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، هي مسألة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وصلت ابن القيم بيرتب لنا دماغنا ازاي؟ اتكلمت معاكم عن الفرار، ويعني ايه الانسان يفر، وايه صور الفرار، سواء الفرار من المعصية او الفرار من ارض المعصية او الفرار من الاصحاب اللي بيساعدوا على المعصية. انا لازم ابعد عن ال3 حاجات دول، وقلت لكم هذا لا يكون الا بعد ان يفر الانسان من الجهل الى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى الساعة رجاء ثقة ورجاء. اللي بيفر إلى الله ربنا سبحانه وتعالى بيديله ثلاث نعم. اتكلمنا عن نعمة واحدة الأسبوع اللي فات، ونحاول نخلص بقى منزلة الفرار النهاردة، لأن إن شاء الله الدرس الجاي المنازل بقى الجديدة اللي جاية ابن القيم بقى عمل إيه، يعني ابن القيم ماشي معنا عمل يطبطب علينا، وإن شاء الله أنت ربنا يقبل منك إن شاء الله، يعني عمل إيه ها عمل يطبطب من المنازل الجاية ابن القيم عمل إيه بقى عمل يغطش، يعني هيبهدلنا آخر بهدلة يعني. فالنهاردة آخر منزلة من منازل البدايات إن شاء الله بإذن الله. قلنا إن إذا الإنسان فر إلى الله سبحانه وتعالى ربنا بيديله ثلاث نعم، وهي الفرار من الخبر إلى الشهود. خلاص أنت ربنا يمن عليك إن الخبر اللي أنت بتسمعه عن ربنا سبحانه وتعالى أو النبي كأنك إيه ها فاكرين قصة ما رأيته أنت مناما رأيناه ونحن نقضى. طيب ثم قال ومن الرسوم إلى الأصول، مهم أوي الكلام بقى بتاع النهاردة، فبالله عليكم نركز فيه شوية. من أعظم منعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إنه يجعل قلب هذا الإنسان لا يلتفت أبدا إلى الرسوم، بل يهتم هذا الإنسان بالأصول. تعالوا أبسط لكم المسألة خالص يا إخوانا، ويعني إيه رسوم ويعني إيه أصول أو حقائق. مر رجل من أغنى أغنياء العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، إيه رأيكم في ده؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل حري إن خطب أن ينكح، ده لو في يوم من الأيام أنا عايز أخطب فلانة تتفتح له الأبواب، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع. الراجل ده أول ما يجي يتكلم بس كده كلنا نسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم بعد شوية كده مر رجل من أفقر فقراء المدينة، مر هذا رجل فقال النبي وما تقولون في هذا، طب ها إيه رأيكم في ده؟ قالوا هذا رجل حري إن خطب ألا يخطب، ده لو جيت أقدم لحد فينا ده مين ده، وإن شفع ها ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له، ده مين ده أصلا عشان يجي يتكلم وسطنا. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا، أي الفقير ده اللي مش عاجبكم ده، لهذا خير من ملء الأرض من هذا. أهو دي المشكلة اللي أصابت المجتمع الآن في زماننا، إن المجتمع كله النهاردة عاد مشغول بالإيه؟ بالرسوم، اللي هي يعني في لغتنا أصبح المجتمع كله مشغول بالظاهر، أصبح المجتمع كله مشغول بالإيه؟ بالظاهر، وإنما الحقائق أصبحت النهاردة معدومة عند كثير من الناس إلا ما رحم الله. أنت تروح تتقدم لبنت شاب ما شاء الله خريج حقوق طالع أول دفعتك، أول دفعتك، وإنسان مؤدب وعلى خلق ودين، بس حالتك المادية ضعيفة شوية، وتروح تتقدم لحد أنت جاي تتقدم لبنتي؟ ايوه انا اول الدفعه، انا امتياز مع طلبه الشرف. ايوه معاك ايه يعني، عربيتك شكلها ايه، وهتسكن بنتي فين؟ اصبح المجتمع بينظر دائما الى هذه المظهريه الجوفاء، اصبح المجتمع بيبص دائما للرسوم ولا ينظر الى الحقائق. زي بنت حامله لكتاب الله عز وجل، على خلق عالي جدا، متدينه مؤدبه معلمه لكتاب الله عز وجل، ما شاء الله اجتازت دورات في الفقه والعقيدة، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا، يعني بنت كده مفيش بقى بعد كده. وبعد كده هي المشكلة نسبة الجمال عندها ضعيف شوية، يجي الشاب لما يخير ما بين البنت دي بما عندها من مؤهلات، بما عندها من أصول، وبين بنت تانية في الشارع لبسة ضيق ومش عارف، مش حافظ أهلها من كتاب الله، وما بتصليش، وأخلاقها مش كويسة، ولما يجي الشاب يتزوج، لما يجي بص حقيقة كتير من الشباب رايح فين؟ رايح للرسوم. أنا أعرف حد من عيلتنا لما تعرض عليه نموذجين من دول ساب صاحبة الدين وخد الجميلة اللي أم عينين خضراء اللي شعرها مش عارف شكله إيه ووضعها إيه. والله العظيم أنا ما رأيت في حياتي إنسان أتعس منه في حياته في زواجه، لأنه لما دور على الإيه؟ دور على الرسوم ولم يبحث عن الأصول، ما دورش على الأصل، ما دورش على الجوهر، ما دورش على الحقائق، دور دايما على الشكل. هي دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا في مجتمعنا. مشكلة ان احنا دايما بنبص للظواهر، سواء كان في الدنيا او في الدين، يعني سواء كان في الدنيا او في الدين. ولو جينا نظرنا للدين دايما هنجد ان الدين دايما بيأكد علينا يا جماعة خدوا بالكم من الحقائق مش من الرسوم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قدم الرسوم على الأصول عاتبه ربه عز وجل. تاني، النبي في يوم من الأيام لما قدم الرسوم على الأصول عاتبه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأبي جهل وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة، مش علشان ان هم ناس كبار، لا، ده هم لو اسلموا العرب كلها قريش كلها تأسلم من وراء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ام مكتوم، الانسان اللي عنده معدن نظيف وعنده قابلية للدين وعنده قابلية للاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ده وراح لدول، نزل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنده تلهى. إزاي؟ مشكلة المجتمع حاليا بص دايما على الرسوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، ها؟ لجمالها، ها؟ ومالها، ها؟ وحسبها، دي اسمها ايه؟ رسوم. ولدينها، دي اسمها ايه؟ حقائق، اصول. فالنبي لما جاي يقول لنا فاظفر، قال لنا بالرسوم ولا بالحقائق؟ دور على البنت الدينة، فاظفر بذات الدين تربت يدك. لما كان صحابي الكريم اللي كان دليل الخلقة زابر، ذلكم الرجل اللي كان من البادية، اللي لما جاء المدينة، لما جاء المدينة وجاي علشان يتقدم لبنت من بنات الأنصار وأهلها رفضوا لأن زاهر شكله وحش، زاهر اتقدم لبيت واثنين وثلاثة وأربعة واترفض عشان شكله مش حلو. فزاهر قدام كل البيوت اللي اتقدم له رفضت، وهم في قلب السوق بيبيعوا ويشتروا، وزاهر كان معاهم في قلب السوق بيبيع ويشتري، حب النبي يعلم المدينة كلها اوعوا في يوم من الايام تلتفتوا للرسوم للمظاهر، التفتوا دائما لجوهر الانسان، التفتوا دائما للحقائق والاصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدام السوق كله نادى باعلى صوته صلى الله عليه وسلم بعد ما احتضن زاهر، ونادى في كل السوق وقال من يشتري العبد؟ مين يشتري العبد ده؟ زاهر حر، بس النبي بيضحك وبيمزحه، النبي بيخرجه من حالة الهم اللي هو فيها، من يشتري العبد؟ فزاهر بص فلقى النبي هو اللي بيقول كده، قال له يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، أصل الناس بتهتم بالإيه؟ بالرسوم، بالمظاهر. إذا يا رسول الله تجدني كاسدا، فقال صلى الله عليه وسلم لا والله يا زاهر، بل أنت عند الله غالي، إنك لست بكاسد، إنك عند الله غالي. نفس الكلام كان مع جليبيب اللي يمكن الظاهر بتاعه ما كانش كويس شوية لأنه ما كانش شكله حلو، بس كانت النتيجة إن النبي يوم مات جليبيب قال هذا مني وأنا منه. أي كرامة يعني كان فيها جليبيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا الكلام؟ يا إخواني اوعوا في يوم من الأيام تلتفتوا للمظاهر، اوعوا في يوم من الأيام تلتفتوا للرسوم. زي ما احنا شايفين للأسف في زماننا ده أصبحت الرسوم هي كل شيء. واحد جاي يبني مسجد، بدل ما بيهتم انه يجيب حد يحامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنسان عالم هو اللي يدير المسجد علشان يعلم الناس ويفيد الناس، لا لا خالص، أنا أهم حاجة عندي النجف اللي بكم مليون في قلب اللي مش عارف ايه، والابليكات اللي موجودة على الجدران، ومش عارف الزخرفة اللي شكلها ايه، زي المصاحف الموجودة الان في زماننا. المصحف تلاقيه 25-30 لون، فوشيا وبمبا واخضر واحمر واصفر. معين النبي حذرنا من ده. قال صلى الله عليه وسلم: اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ علشان اصبحت الامه كلها سابت الاصل، الحقيقه، الاصول، وبدات تدور على الايه، وبدات تدور على الرسوم. ايه قيمه مسجد شكله حلو ومتزخرف ومصروف عليه الملايين ولا يتعلم فيه الناس شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ده من علامات الساعه، لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. ما عادش الناس بتتباهى بما عندها من دين او ما عندها من علم. الناس النهارده ما عادش بتتباهى، انا عملت مسجد بخمسين مليون، زي بالظبط ما بنشوف كده. انا فرح بنتي كان في الفور سيزون، انا فرح بنتي كان مش عارف في قاعه ايه، انا كانت بنتي جايبه فستان مش عارف جايبه لها من فرنسا بكام مليون. اصبح الناس لا ينشغلون الا بهذه الرسوم. وبعد كده بنته اللي صرف يوم فرحها 20 مليون جنيه، بنته بعد شهر واحد اتطلقت، بنته بعد شهر واحد عرفت ان زوجها بيخونها، بنته بعد شهر واحد عايشه ابأس بنت على وجه الارض. ما هو للاسف الاب لما جاي يخطب لبنته اختار لها الايه؟ الرسوم. احنا للاسف نسبه الطلاق في مصر عاليه لان احنا اخترنا الرسوم، ما اخترناش الاصول. كان زمان البيت لما بيدور للبنت كان بيقول كده: دور لبنتك على بنت على ابن الاصول. لا لا لا، النهارده بنقول دور لبنتك على اللي عنده فلوس كتير وعنده عربيه كويسه وعنده مش عارف ايه. هي دي المشكله اللي بتقابلنا في حياتنا، ان احنا اهتمينا بالرسوم جدا. حد والده مات، يوم والده مات كان اهم حاجه عنده يجيب الشيخ فلان اللي بياخد في الليله في الربح 100,000 جنيه، عشان يبقى وهو قاعد في العزه كده يقول لهم: ده انا جبت يوم وفاه ابويا الشيخ فلان، انا بقى هجيب الفراشه من عند فلان علشان مش عارف ايه. طب انت فكرت، انت فكرت في يوم من الايام ده ينفع والدك ولا لا؟ في حد ممكن في لحظه من اللحظات ما يشغلش باله كتير بالعزا والكلام ده، ولكن يشغل باله بمصحف يتحط في مسجد او يتحط مع انسان صالح صدقه جاريه لوالده، عشان كل عمل خير او كل حرف يتقرا من المصحف ده يروح للوالد ده. فهو ما اهتمش كتير الشيخ مين ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، قد ما هو مهتم ايه اللي ينفع والدي في الوقت اللي زي ده. هي دي المشكله اللي دايما بتقابلنا، ان احنا دايما بنهتم بالرسوم ولا نهتم بالاصول. القضيه دي اللي ربنا ذكرها في القران في اواخر سوره القصص، قالوا: يا ليت لنا مثل ما اوتي. يا انا نفسي بقى يبقى عندي حته عربيه زي اللي عنده ده، زي اللي عنده دي. عارف هو معانا في الجيم كان لابس حته تيشيرت اديداس ملوش حل، انا نفسي يكون عندي تيشيرت زيه، ولا الكوتش اللي كان لابسه، ولا مش عارف الترنج اللي كان مش عارف عمل ايه. يا اخوانا طب هو دينه اخباره ايه؟ دينه اخباره ايه؟ اخلاقه وسط الناس اخبارها ايه؟ حاله مع ربنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان الرسوم في كتير من الاوقات بتخدع، بتخدع. وفي كتير من الاوقات اللي مش في كتير من الاوقات، في كل الاوقات اللي بيهتم بالجوهر وبالاصل ده اللي بيكون عالي القدر عند ربنا سبحانه وتعالى. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: الحمد لله ان احنا ما كناش كده، الحمد لله ان. وربنا بعد كده يقول لهم ان مش الاصل يا اخوانا، مش الاصل ان احنا نهتم بالرسم، الاصل ان انت تهتم بالجوهر. قال الله سبحانه بعد الايات دي على طول مباشره: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه. بس الجوهر، العاقبه دايما للجوهر. اوعى في يوم من الايام تبص الرسم. واحد في يوم من الايام من عيله، يعني الكلام ده احنا يمكن ما نحسش بيه هنا في المنصوره، لان المنصوره كلها يعني مش مبنيه على القبليه. انما مثلا احنا لو رحنا مثلا مرسى مطروح، ولا رحنا سينا، ولا رحنا الجهه الثانيه بقى سينا او مرسى مطروح عكس بعض، هناك مبنيه جدا على القبائل والكلام ده. او تحت في جنوب البحر الاحمر في 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 قصير ومرسى علم والحتت دي، هي مبنيه هناك على عائلات، ده من عيله فلان وده من عيله فلان. فبعض الناس لانه من عيله كبيره يعني اهلا وسهلا، ده انت فوق دماغنا، ده احنا نجيب لك بنتنا لحد عندك. قال صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان في زمان موسى عليه الصلاه والسلام، فقال احدهما: اما انا فانا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عدى تسعه، فمن انت لا ام لك؟ انت مين انت يا ابني؟ انت مين انت؟ فقال: انا فلان ابن فلان ابن الاسلام، انا ماليش عيله كبيره، بس انا ابويا كان رجل متدين وملتزم، وجدي كان رجل متدين وملتزم، فانا ابن الملتزمين، انا ابن الاصول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاوحى الله الى موسى: يا موسى، اخبر هذا الذي انتسب الى تسعه انهم في النار وهو عاشرهم، واخبر هذا الذي انتسب الى رجلين ثم الى الاسلام انهما في الجنه وهو ثالثهم. المساله مش بالرسوم، مساله عند ربنا سبحانه وتعالى بالاصول. عشان كده يا اخوانا حاولوا دايما لما تهتموا في حياتكم يا اخوانا اهتموا بالاصول وبالمبادئ، وقعوا في يوم من الايام تهتموا بالرسوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعه، اخر الساعه زمان بقى، في الاخر خالص في الزمن ده، كما في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عابس الغفاري رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان بين يدي الساعه نشوا يتخذون القران مزامير. شباب صغير اصواتهم جميله جدا، يقدمون الرجل ليغني له. هو مش مدخلينه علشان يصلي، ده دخلينه ايه؟ دخلينه يغني. ليس باعلمهم ولا افقههم، ولكن ليغني له. ما عادوش بيهتموا ان الايه دي توصل للقلب، او الايه دي تغير في سلوك انسان، او تغير في حياته. أصبح الهدف الأساسي صوته حلو بس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفع الأمانة من قلوب الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، إيه ده؟ ده ولد كده شيك آخر حاجة، ولد ما شاء الله ظريف جدا، ده جميل جدا، واو، حاجة عالية جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. والله يا أخوانا في برنامج كده بتتعرض منه لقطات كده، رجال ونساء وحاجة علية الناس، وقاعدين قدام عروسة، العروسة دي هي اللي بيسقفوا لها وبيضحكوا لها وبيكلموها. احنا وصل الاستخفاف بالناس ان المحرك ليكم عروسة قبل فهيتة؟ احنا وصل الاستخفاف بينا للدرجات دي؟ يقال للرجل: ما اجلده، ما اظرفه، ما اجلده، ممثل جميل قوي وشكله مش عارف ايه والبنات كلها يعني، وليس في قلبه مثقال ذرة من خردل من ايمان. مجتمع بيهتم بالظواهر، ده المجتمع اللي بعيد عن دائرة التدين. أما المتدينين ففي بعض الأوقات بيصيبهم برضو المرض ده، المظهرية الجوفاء، إنه يهتم: أنا هختم القرآن كل 3 أيام. طب وماذا أثر فيك القرآن؟ أنا أهتم إن أنا أصلي في مسجد بجزء. طيب هل قلبك اتغير؟ قلبك اتحرك؟ أنا أهتم إن أنا إن شاء الله في قيام الليل هصلي 20 ركعة، وماذا أثر فيك القيام؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيظهر الإسلام، الإسلام هيظهر حتى يخوض التجار في البحر. الإسلام اتمكن في كل حتة، فهو مسيطر على البر والبحر، والتجار بيروحوا يبيعوا ويشتروا مش خايفين من حاجة. ثم يظهر نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون: من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ هو شيخ، هو شيخ، بس ربنا يعافيك لما يجي يكلمك
يكلمك ان انت احقر حد في الدنيا، يكلمك من فوق وانت تحت تحت خالص، من افقه منا، من اعلم منا. ثم نظر النبي الى اصحابه وقال هل تجدون في اولئك من خير؟ قال الله ورسوله اعلم، قال اولئك هم وقود النار. استحضر السؤال بس، هل القران غير فيه؟
ابن مسعود كان دايما بيأكد يا اخوانا اوعى الدين عندك يبقى عبارة عن شوية طقوس ومظاهر، خلي الدين ومعالم الدين تأثر في حياتك. كان ينظر الى جيل التابعين اللي انتشر فيهم العبادة قوي، فكان يقول لهم لما جم يسألوا القرآن، وانا خلصت القرآن في ركعة وخلصت القرآن في ليلة، فابن مسعود انكر ده وقال ايها الناس لا تهزوه هذا الشعر، ولكن حركوا به القلوب، سيبوكوا بقى من الرسوم، انا خلصت القرآن في يوم، دي رسوم، احنا عايزين الآية اللي تأثر فيك. عمر رضي الله عنه ما كانش بيهتم بالمظاهر، فما كانش بيبقى حريص على انه يختم القرآن. يا اخوانا عمر مات وما ختم القرآن، عمر حفظ البقرة في 12 سنة اللي ممكن النهاردة بعضنا يحفظها في سنة واحدة، سنة ايه؟ شهرين ثلاثة نحفظ البقرة. ولكن عمر ما كان بيهتم بالكثرة، كانش بيهتم بالمظهر، بالرسوم، عمر كان بيهتم بالإيه؟ بالأصول. كان ياخد 5 آيات أحفظهم بس أعمل بيهم، ده كان شان عمر رضي الله عنه. علشان كده عمر ما كانش محتاج 5000 درس وعظ و5000 كلمة و5000 درس عشان قلبه يتحرك. يمر عمر رضي الله عنه على رجل يقرأ قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بس يقع عمر مرشية عليه ويقعد في البيت مريض أسبوع، لأن عمر ما اهتمش بالرسوم، عمر اهتم بالأصول. عمر ما كانش بيهتم إنه يجي يصلي العشاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر كان حريص إزاي الصلاة دي أخرج منها خلاف الإنسان اللي دخل فيها أصلا، ازاي لما اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى انا مش حريص تكون في ايدي المسبحه واسبح 7000 مرة و5000 مرة، انا حريص ازاي سبحان الله تغير في قلبي، ازاي جلسه الذكر يغير في قلبي، ازاي جلسه الذكر تغير في قلبي. هي دي يا اخوانا الاصول، احنا مش عايزين رسوم. كان ابن رجب رحمه الله لو رايت احدهم وقد قام الى الصلاه خطر على قلبه ان ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه لرب العالمين. يعني ابن رجب بيقول الناس اللي انا ادركتها اللي كانت بتهتم بالاصول وهو قايم يصلي، انا مش رايح الدرس عشان صحابي رايحين الدرس، لا، ولا قايم يصلي عشان الناس بتصلي، ده قايم يصلي وهو بيقول الله اكبر، بيهتز من جواه لانه اهتم بالاصل. ويقول الوقفه اللي انا واقفها في الصلاه دي هي نفس الوقفه اللي هقف بين ايدين ربنا يوم القيامه. سيدنا علي بن ابي طالب وخدها من بعده حفيد من احفاده زين العابدين، كان اذا قام الى الصلاه مش قايم زي ما احنا بنقول، وهو قايم في الصلاه يبدا يرتعش، فيسالوه يعني انت ليه بترتعش وانت قايم تصلي؟ فيقول اولا تدرون بين يدي من اقف، انتوا مش عارفين انا قايم اقوم اصلي بين ايدين مين، انتوا مش عارفين انا هقف بين ايدين مين. دي الناس اللي اهتمت بالاصول ما اهتمتش بالرسوم. هو لما جاي يقرا في المصحف يا اخوانا هو مش هدفه ابدا انه يمسك المصحف كده يعدي عليه من اوله لاخره، ولكن هدفه الاساسي الايه دي غيرت فيا ايه. الصحابه رضوان الله عليهم في علاقتهم بالقران كما يقول الحسن نظروا الى القران، بصوا بقى يا اخوانا للاصول، نظروا الى القران على انه رسائل من الله لهم، ربنا بعت له جواب رساله، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. دي الناس اللي اهتمت بالايه؟ بالاصول. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بايه واحده يرددها، ممكن النبي يقرا 10 أجزاء و15 جزء، بس ما كانش ده الاصل. الاصل انا عايز ايه واحده بس اتغير فيا، مش الاصل انها تبقى اداني طويله ولابس جابيه قصيره، وان كانت دي سنن لازم نهتم بيها ونحطها فوق دماغنا ان هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكن ايه قيمه انسان دمه طويله وهدومه قصيره وهو من جواه ما عندوش اخلاق، وهو من جواه ما عندوش طاعه ولا عباده ولا قرب من الله سبحانه وتعالى؟ ايه القيمه؟ لا قيمه، لا قيمه يا اخوانا. القيمه الاساسيه انك ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك انك تهتم بالاصول لا بالفروع، تهتم بالاصول لا بالرسوم. ده اللي احنا لازم نفهمه يا اخوانا، احنا محتاجين ده. كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا قام الى الصلاه اصفر وجهه، فقيل له يا امام مالك؟ قال حان وقت اداء الامانه التي عرضها الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان. هي دي الناس اللي اهتمت بالايه؟ دي الناس اللي اهتمت بالايه؟ عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله يا اخوانا اهتم بالجوهر، ما بيهتمش بالاصل. وهو رايح يفتح بيت المقدس، ورايح يفتح بيت المقدس، علم الدنيا كلها يعني ايه انا بهتم باصل الانسان وقيمته دينه واخلاقه. لما كان بيتبادل ركوب الناقه مع اسلم مولاه، خلاص بينه وبين الشام زي من هنا كده واول الشارع، لقى مخاضه من طين، ودي المره بتاعت عمر اللي لازم يمشي فيها. اسلم يقول له استنى اطلع انت اقعد وانا انزل، انا لما هتطيب بالنسبة لي مش مشكلة، بس انت داخل الان تقابل الكبار. وينزل عمر ويخوض مخاضة الطين بنفسه. ابو عبيدة بن الجراح كان طالع علشان يستقبله، وسيدنا عمر يعلم ابو عبيدة درس لا ينساه ابدا، بل الدنيا كلها لا تنساه. فيقول له ابو عبيدة يا امير المؤمنين تلقاك الان جنود الروم وبطارقة الشام وأنت على حالك هذا؟ والله ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك هكذا، وما ينفعش الناس تشوفك كده أصلا. فقال له عمر رضي الله عنه بئس ما قلت يا أبا عبيدة، إن كنا قوما أذل قوم وأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام هلكنا أو أذلنا الله كما في رواية أخرى. هو الأصل عندك بقى خلاص بقى بالهدوم واللبس، احنا ربنا أعزنا بالدين. كلمة ازاي عمر رضي الله عنه يعلم الدنيا كل. عمر كوالي بيدي رسالة لكل أمراء الدنيا ورؤساء الدنيا ان الأصل اهتموا يا أخوانا، اهتموا يا أخوانا بشعوبكم، اهتموا يا أخوانا بشعوبكم. عمر رضي الله عنه يقف وسط الناس ويقول قولته، والله إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي ها يا عمر لما لم تمهد؟ طب والناس اللي بتموت على الطرق عندنا؟ طب والناس اللي بتموت بالأمراض؟ ويطلع مثلا واحد يشتري مثلا قصر ب 300 مليون دولار ولوحة لمش مسلم، مش مسلمين أصلا، لوحة مش عارف ب 350 مليون دولار ومش عارف يشتري إيه؟ إيه ده كده؟ والناس اللي بتموت من الجوع في المجاعات، والناس اللي بتموت من الجوع في المجاعات وضعها ايه؟ وضعها ايه؟ دول الناس للاسف اللي اهتمت دايما بحاجه واحده، اهتمت بالرسوم. يبقى عندي يخت مش عارف ايه وفيلا فين وقصر فين وعندي لوحه جايبها بكام. دي الناس اللي اهتمت برسوم، ودي الناس اللي بتبقى في النهايه صدقوني والله العاقبه عند الله بتبقى وخيمه. إنما في ناس اهتمت بالأصول زي الخلفاء الراشدين زي عمر. أنا ما يهمنيش أبدا إن أنا يعني يبقى عندي هدوم شكلها إيه ولا قصر شكله إيه، لا والله أنا أهم حاجة عندي الجوهر، أهم حاجة عندي الأصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. حد مسكين جدا بسيط جدا بس عند ربنا كبير قوي قوي إن شاء الله لا قوة إلا بالله. دي الناس اللي كانت بتهتم بالأصول ما اهتمتش بالرسوم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى مهم قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يقيمك أو يوزنك ما بيوزنكش بالرسوم،
لا يزنك الله عز وجل بالرسوم. انت حاطط كريم على شعرك من ابو 20 جنيه، وفلان حاطط كريم على شعره من ابو 500 جنيه. انت حاطط مثلا ازازه ريحه صغيره كده بخمسة ستة جنيه كده اللي هي البليه دي، واحد تاني حاطط البرفان بتاعه جايبه بست سبع تمن تلاف جنيه. انت لابس قميص بكام وهو لابس قميص بكام؟ الله عز وجل لا يزن عباده بهذه الصوره ابدا، لان دي كلها ايه؟ تنسوش، انا المصطلح بكرره كتير علشان يثبت، دي كلها عند ربنا، ولكن الاصل عند ربنا الاصول. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ابدانكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. انت قيمتك عند ربنا بالعمل الصالح اللي انت بتعمله، مش قيمتك عند ربنا بشغلك ولا بعملك ولا بشكلك ولا الكلام ده. فدايما الدين دايما بيزقنا على الحته دي، حته القيم، حته القيم، حته الاصول اللي ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا بيفتح عليه في المعنى ده، والله العظيم بيكون فعلا من اولياء الله سبحانه وتعالى في الارض. حاتم الاصم رحمه الله، شوفوا الناس اللي اهتمت يا اخوانا بالاصول ما اهتمتش بالرسوم. من السنة ان احنا نتعلم ازاي نصلي، ولما يثبت ان النبي وضع يديه اليمين على اليسرى على اليمين على الشمال على صدره، ده اسمه رسم، وده انا مهتم بيه لان دي سنة عن النبي لازم نطبقها، وده مش عيب بل هي سنة، بل العيب ان احنا نخش مع بعض في مساجلات نقطع فيها بعض، هي الايد تتحط كده ولا كده ولا كده. في واحد بقى عرف ان سيدنا وائل بن حجر بينقل عن النبي انه يضع يمينه على يساري على صدره حطها كده، وفي عز ما كانت طلبة العلم عمالين يقطعوا بعض الايد تتحط فين، هو كان لما بيخش يصلي طبق السنة، اهتم بالرسم، واهتم بان يكون قلبه معلقا بربه في هذه اللحظات، زي حاتم الاصم كده. اسمعوا الكلام اللي جاي ده يا اخوانا يدلك قد ايه سلفنا كانوا بيهتموا جدا بالاصول. يقول حاتم الاصم: وكان من اخشع اهل زمانه، فبيسالوه: يا حاتم انت ازاي بتخش صلاتك وانت ما شاء الله حريص على الخشوع كده، والخشوع بيبقى ظاهر عليك؟ قال: والله بصوا بقى، في واحد بقى كده، لا كده، لا كده، لا مش عارف كده، لا كده، لا كده، هو ساب ده كله خالص، طبق السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقام قايل ايه: والله إنني إذا دخلت إلى صلاتي استشعرت أن الصراط تحت قدمي. إن أنا واقف فين؟ ها؟ فين؟ فين يا عصام؟ الصراط، أنا واقف على الصراط دلوقتي، وعن يمين الجنة وعن شمال النار، وملك الموت من ورائي، ورسول الله يتأمل صلاتي، فأكبر بالتعظيم وأقرأ بالتدبر والخشوع وأسجد بالخضوع وأجعل صلاتي خوفا من الله ورجاء في رحمته. مين فينا بيخش صلاته كده؟ مش عايزكم يا شباب تهتموا في الصلاة بأشياء، عايزك تهتم في الصلاة بالأصل. علشان كده سيدنا عمر لما دخل على رجل عامل كده في الصلاه، والله يا اخوان عامل كده، فسيدنا عمر قال: والله ليس الخشوع بهذه الحركات، وانما الخشوع ها هنا. الخشوع مش معناه ان انت تبقى عامل كده حلو في الصلاه واللي يشوفك خالص، والله الخشوع الحقيقي هنا في قلبك، انه يظهر ده في قلبك. الخشوع الحقيقي انك تخرج من الصلاه وقد ازددت بها ايمانا. الخشوع الحقيقي انك داخل صلاة العشاء وتقول: هو الشيخ هيقرأ ايه، ويا ترى ايه الرسالة اللي ربنا هيبعتها لي. انت واقف تصلي منتظر الرسالة اللي ربنا هيبعتها لك على لسان الشيخ. انت واقف تصلي ولما بتسجد فعلا انت شايف نفسك عبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى. دي الناس اللي اهتمت بالايه. كان ابو بكر بن عياش يقول: والله لو رأيتم صلاة منصور بن المعتمر أو ربيع بن أبي شداد أو عاصم بن أبي النجود
قد وضعوا لحاهم على صدورهم ويقولون سنقف هكذا بين يدي ربنا، يقولوا احنا كده هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فإذا رأيت صلاتهم قلت هذه صلاة قوم أبرار. تشوف الصلاة يا نهار أبيض، مش ممكن يا أخوانا، والله ما مش ممكن. واحد بقى لما يجي يصلي بيهتم بالرأس الضام ويعمل لك كده لين، ويفضل يمط قوي في الحركات ويظبط قوي لدرجة أصلا أن قواعد التجويد هو خارج عنها أصلا. سبحان الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس قراءة من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. ده من أحسن الناس صوتا، من إذا سمعته حسبت أنه إيه يا جماعة، الخشوع اللي مال قلبه أنت وأنت بتسمع صوته الراجل ده صادق، هو اهتمامه أصلا باستحضار القلب أثناء القراءة مع ضبط القواعد التجويدية، عشان ما حدش يقول دي نسيب دي ونعمل دي، لا هو مهتم بالأصل إن قلبي يبقى حاضر معايا وأنا بصلي. لذا عمر رضي الله عنه كما روى عبد الله بن شداد أو عبد الله بن الهاد في صحيح البخاري قال دخلت المسجد في خلافة عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، سمعته يقول قال الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كلام سيدنا يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أسمع نشيج عمر من وراء الناس. يا أخوانا يا أخوانا، عمر ما كانش مهتم بالرسم، عمر مهتم ازاي الآية دي تشقلب كيانه. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش بيهتموا بطول القراءة في الصلاة على قد ما بيهتموا ازاي الآية دي تغير في حياتي. عروة بن الزبير رضي الله عنه بيقول صليت الفجر وقعدت جلسة الضحى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اخش بقى على السيدة عائشة اقعد معاه شوية. هو يجوز ان يخش يقعد معاه كده؟ ها؟ ما هي خالته، ما هي خالته، ما ام سيدنا عروه اسماء، اسماء بنت ابي بكر. فبيقول انا صليت الضحى في مسجد النبي وطلعت جري فين؟ ها؟ اروح للسيده عائشه رضي الله عنها وهي بتصلي الضحى، فخبطت عليها الباب ودخلت. امي بقى ما هي خالتي، خالتي من جهه والخاله والده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امي لان هي ام المؤمنين كمان. فدخلت فلقيتها بتقرا ايتين من سوره الطور، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تقرأ وتبكي وتعدها وتبكي وتعدها وتبكي وتعدها وتبكي. بيقول أنا تعبت من طول القعدة، فقلت بقى أروح أخلص شوية مشاوير بعالية المدينة، في العالية بعيدة عن المدينة شوية، وزمان ما كانش فيه عربيات وطرق موهبة، فعلى ما هيروح ويجي أصلا. قال فما أتيت إلا بعد أن انتصف النهار. يعني انتصف النهار يا أخوانا؟ ساعة 10 10 الصبح 11، وهو يعني كان سيدنا مثلا الساعة 6 الصبح 6:30 7. فبيقول بعد ما خلصت مشاويري ورجعت فلقيتها واقفة في نفس مكانها تعيط وتبكي وتقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو. دي الناس اللي اهتمت بالأصول مش بالرسوم، هي مش في دماغها أنا أخلص كم جزء في صلاة الضحى، ولكن أنا عايز ركعتين يغيروا حياتي، يغيروا حياتي. الناس اللي بتروح الحج وتشوفهم بعينيك والله العظيم يا اخوانا، فعرف البوفيهات مفتوحه والاكل، اللي عايز يا جماعه اللي عايز ياكل ياكل يا جماعه ما اكل. تروح تلاقي واحد من دول خد السرفيس بتاع الجمبري حطه جنبه، السرفيس كله كده اللي الناس كلها بتاكل منه وحطه جنبه وياكل ويشرب مش عارف ايه والكلام ده، وفين الكاجو؟ انتوا ما جبتولناش كاجو ليه؟ انتوا شركه مش عارف ايه، وفين الايس كريم؟ وشمعنا كل المخيمات التانية جايبة خدمات أندلسيات وانتوا جايبين لنا رجال غفر؟ والله بيحصل. وفي واحد والله يا اخوانا، في واحد تلاقيه معاك في الفوج ساب الهيصة دي كلها، المعمعة دي كلها والمعجنة دي كلها، ويسألك يا شيخ ممكن تدلني جبل الرحمة فين؟ عايز أروح هناك أدعو في المكان اللي النبي دعا فيه، وبعد إذنك أنا أروح على مسجد نمرة أصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وابقى واقف بره كده شايف الناس كده وانا وسط الناس، وبعد كده ابقى اجي لكم في اخر اليوم. تاذن لي
قال والله لربما يغفر الله للكل بك. الناس اللي اهتمت بالايه ففي تلاقي ناس تلاقيها كده والله العظيم طول الحج من اوله لاخره ما يتكلمش معاك الفندق والسرير مش عارف الاكل والشرب الحكايه والروايه. طب انت فين 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 العباده فين الاصول؟ فابن القيم بيقول ان من اعظم النعم اللي ربنا يمن بها على الانسان ان ينقل الله العبد من رؤيه الرسوم الى رؤيه ها، فاصبح دنيته الاصل عنده القيم والمبادئ، واصبح دينه في الدين العباده والطاعه القران القيام الصلاه اهم حاجه عنده، راحه فين؟ للرسوم ولا للاصول؟ للاصول. دي الناس بقى اللي عدت من بدري. نكمل بعد الاذان ان شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم.
يا اخوانا والله اعظم نعمه فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بعدم الاطلاع في الرسوم والانشغال بالاصول، دي اعظم نعمه. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول والله لن اقرا في ليله بايه من كتاب الله بتدبر اصول استفيد من الايه أحب إلي من أن أقوم الليل بالقرآن كله. أنا بدور على الأصل مش بدور أنا عملت قد إيه. عارفين يا أخوانا في المصانع دلوقتي أو في حاجة في النظام الإداري دلوقتي للمصانع والكلام ده اسمها مراقبة الجودة صح؟ وحاجة اسمها الأيزو، إن المنتج مش هنطلعه من المصنع غير لما يكون عدى على إيه؟ مراقبة الجودة ويتحط عليه خط ان ده كويس ان ده كويس جدا. للأسف بتوع الدنيا اهتموا بالأصول. طب وانتم ما حانش الوقت لما نصلي صلاة نقول الصلاة دي لما تطلع لربنا تبقى واخدة يعني مراقبة جودة ممتازة في نيتها في أقوالها في أفعالها؟ ما جاش الوقت ان احنا لما نصوم يوم نعمل مراقبة جودة ان وانا صايم هو الصيام اكل وشرب؟ ابدا. قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب ولكن الصيام عن اللغو والرفث. اعمل مراقبة جودة للصيام كده، انا صايم بكرة، بكرة الخميس، اعمل مراقبة جودة انا لساني كان اخباره ايه وانا صايم، خلاقي كانت اخبارها ايه مع الناس، اعمل مراقبة جودة على الطاعة بحيث الطاعة اللي تطلع لربنا سبحانه وتعالى فعلا يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذه الطاعة. علشان كده يا اخوانا ان شاء الله بدءا من الترم الجاي ان شاء الله لما هنبدأ دروس الفقه والعقيدة ان شاء الله بجوار الدروس التربوية هيكون اهتمامنا البالغ من وراء درس الفقه هو تحقيق الاصل مع الفرح. ان انا لما اعرف ان النهاردة انا بتوضى كده هو بغسل ايديا، يعني قبل ما تقولي هو تخليل اصابعي يبقى كده ولا كده ولا كده، اقول لك تذكر اولا ان كل ذنب انت عملته بايدك الله عز وجل يغفره لك الان. افتكر دي السعي الدائم وراء ربط الاصل بالفرح، الاثنين يتربطوا ببعض. وانا بكلمك على العقيده ايه قيمه ان انسان يدرس كتاب عقيده ويغد فيه قواعد اعتقاد والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انت يا حبيبي حافظ قد ايه من القرآن؟ جزء. طب ما هو ده إيمانك، ما انت لو حفظت جزء كمان إيمانك اللي يحصل ها؟ طيب يا حبيبي انت بتصلي قيام ليل؟ لا. طب ما هو كده إيمانك هيفضل ضعيف، زود بقى شوية قيام ليل، يزيد شوية قيام ليل وهكذا. ده اللي احنا محتاجينه. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده انه يفتح لهم باب النظر الى ها باب النظر الى الايه الاصول فيهتموا بها اكثر من اهتمامهم بالايه بالرسوم. قال ومن الحظوظ الى التجليد. يعني ايه بقى هو من الحظوظ الى التجليد؟ كل حد بيعمل عمل طبيعه النفس يا اخوانا، طبيعه النفس البشريه ان هي لما بتعمل حاجه النفس اصلا النفس بتحب دايما الثناء، نفسك دايما بتحب الناس تثني عليها،
نفسك دايما بتحب ان هي تبقى وسط الناس كده حاجة كبيرة. ففي كتير من الأوقات نفسك دي لما بتيجي تصلي بتبقى حريصة قوي ان هي تعمل حركة كده تنال بها ايه؟ ها؟ ثناء الناس. انت هتخش تصلي دلوقتي فاختار لك بقى ايه؟ شوية آيات كده تهز بيها قلوب الوراك. علشان ايه؟ الدرس الجاي الحد يبقى بزيادة شوية. والناس تقول الشيخ النهاردة كان ملعلح. نفسك بتدعوك لده. فمن رحمة الله انه لما يفتح ليك باب طاعة بعد ما خلاك تبص لأصلها ما تبصش لرسمها يفتح ليك الباب انك تبص ان الطاعة دي ازاي تكون لله وما يكونش للنفس فيها ايه؟ حظ. ومن الحظوظ يعني انت وانت بتعمل الطاعة مش عايز منها اي منفعة. انت جاي اصلا علشان ايه؟ لله بس. على فكرة واحد يقول لك احنا نروح نصلي ورا الشيخ فلان في ليه؟ استنى عايز اخشع. انت رايح تخشع ولا رايح تصلي؟ طب ولو ما خشعتش ورا الشيخ النهارده ايه اللي بيحصل؟ مش هتروح تاني. يبقى انت كنت رايح لحظ النفس مش رايح لربنا سبحانه وتعالى. اذا كان بيساعد كان بيها بس ما يبقاش هو الاصل يعني. يعني يبقى ماشي اذا كان صوت الشيخ واتقان الشيخ وناس من النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من احسن الناس صوتا من اذا سمعته وحسبته انه يخشى الله. ده كويس بس ما يبقاش الاصل ان انا اخشع زي بعض الناس اللي بنشوفها. اذا ما خشعش بيعمل ايه؟ بيسيب المسجد. لا انت جاي لله. فالانسان منا ازاي يدور ان العمل ده يبتغي به وجه الله لا يبحث به عن حظوظ النفس. يبقى إذن إذا فر العبد إلى ربه عز وجل أتاه الله عز وجل ثلاث نعم. النعمة الأولى ها أن ينتقل الإنسان من الخبر إلى الشهود أو إلى المشاهدة. ثم ينتقل الإنسان من الرسوم إلى ومن الحظوظ إلى. شفتوا الكلام اللي كان في أول درس صعب أول مرة اللي فاتت صعب قوي. إيه الكلام ده؟ أو ده كلام علماءنا لما بنقرب منهم ولما بنفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم شيخنا ابن القيم رحمة وسعة وأن يجزيه الله عنا خير الجزاء هو وكل علماء المسلمين. اللهم أمين. طيب أنا معايا بس أسئلة جاتني كده بس طبعا على رأسها سؤال حكم صلاة النساء في البدروم وكده. والسؤال ده اتكرر عدة مرات ويعني بعض الناس يجوز بعض الناس بيقولوا لا يجوز بعض الناس ينفع ما ينفعش بعض الناس لا تصح صلاة النساء ورا الشيخ وبعضهم يقول لا تصح بعضهم يقول طب نصلي ولا ما نصليش. بصوا أحبابنا الكرام القضية دايما عندنا في الأصل هي قضية العلم وينبغي علينا قبل ما نتحرك أبدا في أي مسألة من مسائل الدين إن إحنا نتحرك فيها بهوى أو نتحرك فيها بغير علم. ده غلط. وإنما يجب علينا إذا تحركنا في أي مسألة علمية إن إحنا نتحرك فيها بإيه؟ بعلم. سبحان الله يعني كنت من أيام كده أقلب صفحات صحيح الإمام البخاري رحمه الله فأوقفني الله عز وجل على باب حبيت أستفيد وأفيد إخواني به يعني بواب البخاري رحمه الله بابا وريت النساء بقى يركزوا في الكلام ده. بواب البخاري بابا في صحيحه فقال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. يعني هل تجوز صلاة المأموم وراء الإمام إذا كان يفصل بين الإمام والمأموم حائط أو سترة؟ ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثرين بعد هذا التبويب مباشرة فقال رحمه الله وروى الحسن حسن البصري رحمه الله سيد التابعين قال الحسن لا بأس أن تصلي وإن كان بينك وبينه نهر. أثر في صحيح البخاري لا بأس أن تصلي وإن كان بينك وبينه إيه؟ نهر مش شارع. وقال أبو مجلز رحمه الله يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق كده يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. ف
على هذين على الثلاث أقوال دول، قول البخاري وقول الحسن وقول أبي مجلز، صلاة النساء، صلاة النساء صحيحة. وقول من قال إن إذا فرق بينهما طريق فداء الصلاة لا تصح، فهذا قول ولكن ليس معه دليل. إحنا عندنا الآن ثلاث أثار واضحة الدلالة جدا. إحنا لا نحقر أبدا على قول حد، لا نحكر أبدا على قول حد. اللي عايز يرى إن الصلاة بتاعت النساء في المضروم عشان بيننا وبينهم الشارع لا تصح، خلاص حضرتك صلي لوحدك ما فيش فيها مشكلة. أما إلا هتلتزم بمنهج الإمام البخاري رحمه الله وبقول الإمام الحسن وقول الإمام أبي مجلز، فهذا قولها تصلي ولو إمام ما فيش فيها مشكلة. ماشي يا أخوانا، ده الأمر باختصار خالص وببساطة عشان ما يبقاش في أي نزاع أو أي مشكلة بإذن الله. سؤال تاني، معي مبلغ وكنت أريد أن أخرجه صدقة ولكن حصل لي ظروف ودينته، فهل أسدد ديني من المبلغ أم أخرجه صدقة؟ أرجو الإفادة. لا، أخرج الدين أولا، لأن أداء الدين واجب على الفور متى استطاع الإنسان سدده. سد دينك الأول أو سد دينك الأول، ده الأصل. لأن سداد الدين واجب ولا سنة؟ طب والصدقة؟ طب إذا اجتمع الواجب والسنة نقدم إيه؟ الواجب طبعا، الواجب طبعا. لا، في الأصل أن أنت تسدي الدين العاكي. ادعو الأختي وجميع بنات المسلمين أن يرزقون الله بالأزواج الصالحين. يسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمن على شبابنا وبناتنا بالأزواج الصالحين وبالزوجات الصالحات، اللهم أمين. متى يجب علي إخراج زكاة الذهب؟ إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول، فيرى بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تخرج زكاة هذا الذهب حتى وإن كان معدا للزينة. وسدلوا على ذلك بحديث عائشة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتيخات من ذهب، خواتيم وغوايش من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، أو ما شاء الله، إذا ربنا يعني أمرنا طلعوا طلعوا، أو ما شاء الله. قال هو حسبك إذا من النار، طالما بتطلعيش زكاة هو حسبك إذا من النار. وكذلك أيضا بحديث أم سلمة أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أفي هذا أكنز هذا؟ يعني الذهب اللي أنا بلبسه للتزين ده أكنز هذا؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. واستدلوا بما رواه أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على رسول الله من أهل اليمن ومعها بنتان صغيرتان في أيديهما خواتيم من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل أساور من نار يوم القيامة؟ فأخرجت الذهب من إيد البنات وقالت هو لله ولرسوله. استدل العلماء بهذه الأدلة الصحيحة على إن المرأة إذا كان عندها ذهب بلغ النصاب اللي هو كم جرام؟ ها؟ 85 جرام ذهب من عيار 24 أو 97 جرام من عيار 21 أو 113 من عيار 18، إذا بلغ النصاب وجب على المرأة أن تؤدي زكاته كل سنة هجرية، على رأس كل سنة هجرية. والله أعلم. هل يجوز اتباع الجماعة للنساء خلف الإمام مع العلم؟ خلاص أجابت على السؤال ده. طيب أخوانا، بالنسبة للدروس في المنصورة، طبعا عندنا درس الدكتور أحمد سيف في مسجد البدر يوم الأحد هنا على أول سامي الجامل. الدكتور أحمد عبد المنعم درسه إمتى؟ ويوم الجمعة بعد العشاء درس الدكتور أحمد عبد المنعم. الدكتور حازم برضو جمعة بيتهيألي، صح؟ ويوم والدكتور حازم في مسجد مصعب يوم الجمعة، والشيخ محمد بسيوني يوم الثلاث في مسجد الرحمن اللي على أول شارع الثانوية، والشيخ عبد الرحمن الصاوي يوم السبت في مسجد البدر. الشيخ علي قاسم فين؟ مسجد مكة، في شارع مكة اللي في أحمد ماهر اللي هو عن نصيته مائلة الحرمين يوم الثلاث. فاحنا كده عندنا الشيخ محمد بسيوني والشيخ علي قاسم يوم الثلاث في مسجد طبعا سيدنا وشيخنا طبعا الدكتور أحمد النقيب يوم الحد. فاحنا عندنا جمعة في درسين، درس الدكتور أحمد عبد المنعم ودرس الدكتور حازم، وعندنا السبت درس مين؟ دكتور عبد الرحمن الصاوي. الحد درس مين؟ شيخنا طبعا الدكتور أحمد النقيب، ودرس الحد الدكتور أحمد سيف. الاثنين طبعا شيخنا وسيدنا الشيخ عبد المنعم في مسجد الصديق في اللي هو في شارع في شارع الصديق من احمد ماهر ومن حي الجامعه يوم الاثنين طبعا. واللي عايز يحضر دروس علميه قويه فيحضر للشيخ طبعا، ربنا يا رب يحفظه، والدكتور احمد طبعا، دول مشايخنا وسادتنا يعني، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. يبقى الثلاث عندنا درس الدكتور، درس الشيخ محمد محمد السيوني والشيخ علي قاسم. الاربع خميس يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرد درس الشيخ حسان يعني ردا جميلا باذن الله. ماشي. الشيخ مصطفى امتى يا اخوانا؟ صحيح بس بتهيألي متوقف شويه. ان شاء الله كربه وتعدي باذن الله، ازمه وتعدي ان شاء الله. ظني ان الموجه العاليه دي ان شاء الله باذن الله تنكسر ان شاء الله وتزول باذن الله ان شاء الله، ويعود مشايخنا افضل من مكانه ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله في مسجد الخير امام شركه الانوار للادوات الصحيه هيعملوا دوره لتعليم القراءه والكتابه. طب امتى؟ امتى؟ طيب يعني حضرتك المسؤول؟ طيب خلاص. رتب معاه. والله العظيم اعلقك من رجلك، انت حر. طيب. في والد من ابائنا الكرام توفي. يعني طبعا كالعاده يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم وسع له قبره ونور له فيه، اللهم اعمله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين.
العلم